بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زال كلامنا في الشاذ، وهو ما عرفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: هو ما خالف راويه الثقات. ثم قال: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وسبق وأن ذكرت أن هذا التعريف مأخوذ كذلك من تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث عرف كذلك ابن الصلاح الشاذ بنحو هذا التعريف. وتكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن تعريف الحاكم للشاذ، وعن تعريف الخليل للشاذ، وعن تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله الشاذ أنه ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. وخرجنا في هذا المبحث أن الشذوذ يكون على صور. الصورة التي اعتمدها الحافظ رحمه الله وجرى عليها كثير من المتأخرين في تعريفهم للشاذ هو ما ذاب إليه الحافظ، كما في النزهة في قوله: والشاذ هو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. فيضع في هذا التعريف أن الشذوذ يشترط فيه المخالفة، اشترط فيه المخالفة، فيخالف فيه المقبول وهو من يحتج بروايته، سواء كان من الثقات أو كان ممن دون ذلك، كمن يقال فيه لا بأس به أو من يقال فيه صدوق. وأصل ذلك، أصل هذا القول، ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم، كما في مناقب الشافعي، وكذلك البيهقي في المناقب، وكذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، والحاكم في معرفة علوم الحديث، أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الناس، أي أن يروي حديثا يشارك في أصله غيره من الثقات فينفرد عنهم بزيادته. إما أن تكون هذه الزيادة في متنه، وإما أن تكون هذه الزيادة في إسناده. كان يروي الثقات الحديث مرسلا وينفرد عنهم بوصله، هذا في الإسناد. أو يروي الثقات الحديث موقوفا وينفرد عنهم برفعه، فهنا يقال خالف من هو أولى منه وصفا وعددا، فيحكم على رفعه بالشذوذ. كذلك في المتن، كان يشاركه غيره في متن الحديث في أصله فينفرد عنهم بزيادة على الأصل المشارك عليه والمتابع عليه، فعند ذلك تفرده بهذه الزيادة يحكم على زيادته بالشذوذ. نعم، سيأتي أنه في بعض الأحيان ينفرد الثقة عن الثقات بزيادة في المتن أو في الإسناد فيقبل ذلك العلماء، ولكن هذه من الأمور المستثناة، وسيأتي بإذن الله تعالى في هذا الدرس
نذكر صورا لمثل هذه الصور المستثناة والتي استثناها العلماء لقرائن، وعند توفر هذه القرائن لا يحكم على زيادته بالشذوذ، وإنما يحكم على هذه الزيادة بأنها محفوظة أو أن الحديث على الوجهين فلا تعل. إذن عرفت أن الشاذ عرفه الحافظ بما سمعت، وأصل هذا التعريف ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وذكرنا في الدرس الماضي اعتراض البعض على من احتج بتعريف الشافعي في تأصيل أو في تعريف الشاذ بنحو تعريف الحافظ في مسألة اشتراط المخالفة، حيث قال المعترض أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يرد بهذه المقالة أن يضع قاعدة للشذوذ وحدا للشاذ وتعريفا للشاذ، وإنما ذكر هذا الكلام في معرض الرد على مخالف وفي موطن مناظرة. فقلت في الدرس الماضي أن هذا الكلام ليس صحيحا لاعتماد العلماء على قول الشافعي، فالخطيب لما أورد هذا الأثر عن الشافعي أورده على سبيل الاحتجاج، كذلك الحاكم، كذلك من نقل من المتأخرين كالحافظ بن حجر وكغيره ممن نقلوا قول الشافعي رحمه الله، لم يقيد أحدهم أو لم يقل أحدهم أن الشافعي أطلق ذلك في موطن المناظرة فلا يحتج به، أو لا نستند إلى تلك المقالة في وضع تعريف مستمر للشاذ. وهنا يقال ما الدليل أولا على أن ذلك كان في موطن مناظرة، ثانيا إن سلمنا بأن ذلك كان في موطن مناظرة فهل معنى ذلك أنه لا يستدل به ولا يرجع إليه؟ وإذا كان ذلك ليست قاعدة، هذا الكلام ليس قاعدة عند الشافع في الشذوذ، كيف يحتج به على خصمه وكيف يستند على ذلك؟ فاحتجاج الشافعي بهذا واشتراطه في الشاذ وتعريفه وقول أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لما يرويه الناس، هذا اعتمد عليه العلماء، ولا نعرف دليلا على أن الإمام إذا ذكر شيئا في مناظرة فهذا لا يعتمد عليه ولا يستند إليه عند وضع قاعدة ما. هذا أمر. الأمر الثاني، ليس معنى ذلك أن كل ما يقوله العلماء في استعمال لفظ الشذوذ أو ما يطلق العلماء على بعض الأحاديث بالشذوذ فيقولون شذ فلان أو هذا حديث شاذ، مع قلة استعمال هذا اللفظ أننا نحمله على هذا المعنى وهو أن راوي قد خالف من هو أولى منه. لماذا؟ لأننا وجدنا من العلماء من استعمل الشاذ في غير ذلك، فمنهم من أطلق الشاذ على العلة التي لا يستطيع أن يذكر سببا لها كالحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة، حيث ذكر العلل ثم ذكر نوعا من العلل لا يستطيع أن يبين سبب هذه العلة فسمى ذلك شذوذا. والخليل رحمه الله تعالى ذهب وأطلق على تفرد الشيوخ الذين هم دون الحفاظ الأثبات الثقات، أطلق على تفردهم شذوذا. إذن عند هذا الإطلاق لا بد أن ننظر ما هو مراد المتكلم والذي أطلق لفظ الشذوذ، هل يعني بذلك تفرد شيخ من الشيوخ أو يعني بذلك إعلالا كالحاكم رحمه الله أو تفردا كبعض الأمثلة التي يذكرها الحاكم عند قولي وهذا حديث صحيح ولكنه شاذ بمرة، كما ذكر ذلك في بعض الأحاديث في الصحيحين وفي أحدهما، فقد يريد بذلك الإعلال من وجهة نظره معارضا ومخالفا لصاحب الصحيح، وقد لا يريد بذلك، ويحتمل أنه لا يريد بذلك الإعلال، وإنما يريد بذلك ذكر التفرد، مطلق التفرد، أي أن راويه قد تفرد. إذن في كل مثال لابد عند إطلاق إمام من الأئمة لفظ الشاذ أن تنظر إلى هذا المثال وإلى ما يحفه من قرائن حتى يتضح لك اتجاه هذا الإطلاق، في أي اتجاه أطلق ذلك الإمام، هل أطلق ذلك على أن راويه قد خالف، أو أطلق ذلك على التفرد، أو أطلق ذلك على الإعلال. لكن الاستعمال الذي نستعمله نحن اليوم للشاذ فيما إذا خالف المقبول من هو أولى منه، فإننا نطلق ذلك على ماذا؟ نطلق على ذلك الشذوذ، نطلق على ذلك الشذوذ، لأن الاصطلاح يعتبر قد استقر على ذلك. وليس معنى أننا اعتمدنا ذلك كما قال الحافظ بحسب المعتمد في الاصطلاح، هذا لفظ الحافظ رحمه الله تعالى، ليس معنى ذلك أن نحاسب وأن نحمل إطلاقات الأئمة السابقين على هذا المعنى فقط، وإنما يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى السياق، إلى السياق الذي قيلت فيه هذه الكلمة، وإلى استعمال هذا الإمام الذي استعمل هذه الكلمة. فهنا نكون قد توسطنا بين من قال الشاذ هو فقط مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ويعرض عن استعمالات هؤلاء العلماء، أو من يقول الشاذ هو هذه المعاني فلا يضع لنا ضابطا لاستعمالنا للشذوذ فيما إذا ما خالف المقبول من هو أولى منه. هذا ما قد مر معنا بالتفصيل في درسنا الماضي. بقي هنا في هذا المبحث، ولعلكم تذكرون أنني قلت في الدرس الماضي أن هذا المبحث من المباحث المهمة، من المباحث الهامة التي تحتاج إلى يقظة ويحتاج كذلك إلى انتباه، ينتبه الإنسان لهذه الأمور، لأن هذا الباب داخل في علم العلل ويحتاج إليه كثيرا الإنسان الذي يقوم بالتحقيق ويقوم كذلك بالنظر في الروايات إلى آخره. العلماء رحمهم الله كالحافظ ابن حجر عند أن عرف الشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ذكر أيضا أن الرواية المرجوحة يقال لها المرجوحة، يقال له يعني الرواية عفوا الراجحة يقال هي الرواية المحفوظة، والرواية المرجوحة هي الرواية الشاذة. إذن فيقال الشاذ عكسه المحفوظ، لكن هنا الشاذ ما هو؟ ما هو؟ وما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، رواية هذا الأولى رواية الأحفظ، أي سمى الرواية ماذا؟ المحفوظة، وهذا الذي صرح به الحافظ رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، وهي من المسائل الهامة في هذا المبحث والتي نوهت عليها في بداية كلامي، وهي قضية الحالات التي يقبل فيها العلماء رواية الثقة، وإن خالف الثقة الأولى منه وصفا أو ضبطا. يعني الأصل عندنا أن الراوي المقبول الثقة الصدوق إذا خالف من هو أولى منه بالحفظ أو بالضبط فإننا نحكم على حديثه بماذا؟ بماذا؟ بالشذوذ. في بعض الحالات قد يروي الثقة حديثا يخالف غيره ممن هو أولى منه في العدد أو في الوصف، ومع ذلك نحكم على روايته بالصحة ولا نحكم على روايته بالشذوذ. طيب لماذا ذكر هذه الحالات؟ ما الفائدة؟ الفائدة أنك قد تقف في بعض الأحيان مثلا في علل الدارقطني أو في علل ابن أبي حاتم أو في غير ذلك من أمثلة وكلام للعلماء، قد تجد المثال الذي يسأل عنه العالم أو الناقد أو الإمام صورة أن ثقة خالف من هو أعلى منه وصفا وعددا، والمتبادر إلى الذهن والذي درسته أن هذه الرواية سيحكم عليها بالشذوذ، فتجد أن الدارقطني أو تجد غيره يحكم على روايته بالصحة أو يحكم على الوجهين بالصحة أو يسكت فلا يعل تلك الرواية أو تلك الزيادة. فهنا قد يقع طالب العلم في حيرة فيقول أنا درست أن الثقة إذا خالف من هو أولى منه فرواية شاذة، فهنا أبو حاتم لم يحكم عليه بالشذوذ أو الدارقطني لم يحكم عليه بالشذوذ. نقول ما حكم أبو حاتم وما حكم الدارقطني على هذه الرواية بالشذوذ لقرائن ولأمور قوت رواية هذا الثقة، فعند ذلك لا يقال أنه خالف الأولى، أنه خالف الأولى، بل هو خالف من هو مثله أو قد يكون هو أولى من المخالف، قد يكون هو أولى من المخالف، فعند ذلك لا نعل روايته. مثل ما نقول إذا ما روى الثقة حديثا فخالف ثقة مثله بزيادة في المتن أو في السند، ثقة أو ثقتان رويا حديثا انفرد أحدهما عن الآخر بزيادة، هل يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ؟ لا يحكم، يحكم بأنها ماذا؟ زيادة ثقة، زيادة ثقة. وإذا ما خالف الأولى من هو أقل منه فزاد فإننا نحكم على زيادته، كذلك بأنها زيادة ماذا؟ ثقة. فيما لو روى ثقتان حديثا وخالف ثقة وزاد في هذا الحديث زيادة، من الأولى في الوصف والعدد؟ الزائد. هل يحكم الآن على زيادته بالشذوذ؟ لا، هؤلاء هم الذين معهم الأولوية فزيادتهم زيادة ماذا؟ إذن إذا ما خالف الراوي من هو أولى منه في الوصف والعدد فزيادته زيادة ثقة شاذة، وإذا ما خالف الثقة ثقة مثله فزيادته، وإذا ما كان الأولى مخالفا لمن هو أقل منه في الوصف والعدد وزاد هذا الأولى فزيادة زيادة ثقة من باب أولى. الحالة التي معنا الآن هي ثقة خالف من هو أولى منه. موعد يا شيخ وقت العصر.
جزاك الله خير.
هرب وانا والله هربت وقت. نعم. معش وليد قل له الله يحفظك قل له خلينا نعطيكم الموعد العصر والان مع درس فينتظروا بس كده نص ساعه ولا حاجه يكون مشينا شويه انزل
بس تحت القهوه
ها
بس تحت
هو في المسجد قل له انا استناكم على اساس هتصلوا مع العصر مع اذا انت تقول في الثقه فيما اذا خالف من هو اولى منه ومع ذلك لا يحكم عليه بالشروط. طيب هذه الحالات التي نحن بصدد ذكرها الآن ثقة خالف من هو أولى منه وصفا أو عددا ومع ذلك لا يحكم على روايته بالشذوذ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أمثلة لذلك وحالات لا يحكم على رواية هذا الشيخ بالشذوذ. الحالة الأولى أن يكون هذا الراوي من أثبت الناس في الشيخ المختلف عليه فتقبل روايته في الجملة وإن خالف من هو أكثر منه عددا أو وصفا. إذن فهذا التلميذ أو هذا الشيخ الراوي له مزية خاصة في شيخه في الشيخ. هذه المزية خدمته ولم تجعل العلماء يحكمون على روايته بماذا؟ بالشذوذ. مثال ذلك نريد مثالا حتى تتضح هذه المسألة. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث وقع فيه خلاف حيث أن شعبة وسفيان أرسلا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي موسى الأشعري ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق وأسنده يعني رواه مرفوعا. إذا ما نظرت الآن تجد أن إسرائيل خالف من هو أولى منه حيث خالف شعبة وخالف من؟ سفيان الثوري. هو رفعه وهما أرسل أوقفا على أبي موسى. أمثلة أو هذا المثال وطرق هذا المثال كنت ذكرت لأنه موجود في الكفاية للخطيب وكذلك ذكره الدارقطني في العلل. فنكتب إن شاء الله من السريع خط جيد كذا من يلا إسرائيل ابن يونس لا يعني نضم شوية كده أيوة إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. وتابعه زهير بن معاوية وقيس بن الربيع وأبو عوانة ويونس ابن أبي إسحاق. نعم على المجلد الثاني.
يونس ابن أبي إسحاق.
نعم. وخالفهم شعبة فرواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى لا عن أبي بردة مرسلا عن أبي بردة هو عامة في خلاف في الرواية من حيث هل هو مرسل أو موقوف لكن هو كان مرسل وتابع شعبة على الإرسال سفيان الثوري وتابعهما أبو الأحوص أبو الأحوص تابع شعبة سفيان ها؟ قلت هذا تابعهم أنت بس عشان متذكر كده شفت تمام؟ طيب أحسنت يعني انظر بارك الله فيكم لهذا الحديث الخلاف فيه مداره نادر الإخوة اللي أنا أشوفهم مداره على أبي إسحاق وقد رواه يونس ابن أبي إسحاق وإسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا أو متصلا وخالف هؤلاء شعبة سفيان الثوري وأبو الأحوص الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه الخطيب حيث روى هذا الحديث حديث لا نكاح إلا بولي قال فيه والقول قول من وثق أو من أرسل ما هنا على كل لما ننظر الآن شعبة والإمام شعبة بن الحجاج الإمام الثقة الثبت خالف إسرائيل وإسرائيل صدوق وبالنسبة لزهير بن معاوية كذلك من الثقات وقيس بن الربيع وأبو عوانة لكن من العلماء من لم يذكر هذه المتابعات وإنما كان الخلاف عنده بين شعبة وسفيان وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق فعند ذلك رجح الإمام البخاري وغيره رواية إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق المرفوع المسند على رواية شعبة وسفيان مع أن إسرائيل أصلا لا يقوى على مخالفة شعبة المفرد ولا يقوى على مخالفة سفيان الثوري بمفرده، فكيف وقد خالف هذين الجبلين؟ طيب لماذا حكم العلماء على روايته بأنها رواية مسندة ومحفوظة وراجحة؟ من أهل العلم من قال لأن إسرائيل بن يونس هو حفيد أبي إسحاق وهو عصى جده، فله مزية في أبي إسحاق تقدمه وترفع كذلك من شأنه ومن حفظه، فما هو فيه من نقص من ناحية الحفظ يجبره ذلك كونه من آل بيت أبي إسحاق، وهو يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد. ولذلك في العلل ابن أبي حاتم قال هنا في مسألة الترجيح، نعم قال هنا بارك الله فيكم في مسألة الكلام على هذا الحديث أو خلاصة ما يعني ذكرته الآن، قال خلاصة الحكم في ذلك أن الحكم في هذا الحديث لمن وصله، ولا تعارض بين رواية الوصل والإرسال في هذا الحديث، فقد دلت القرائن على أن الوصل في هذا الحديث زيادة ثقة، ومن هذه القرائن أن آل أبي إسحاق إسرائيل ويونس وعيسى رواه عنه موصولا، ولا شك أن رواية الرجل آل رواية آل بيت الرجل مقدمة على غيره. قال هنا ولا شك أن آل الرجل مقدمون فيه على غيرهم، ومن المحتمل أن يخص أبو إسحاق إسرائيل ويونس بما لا يخص بشعبة وسفيان، حتى لو نظرنا الآن في شعبة وسفيان هم أرجح من هؤلاء جميعا، هم أرجح من هؤلاء جميعا، ومع ذلك ما أعل العلماء هذه الرواية للمزية الخاصة التي في إسرائيل في جده وليونس في أبيه. أمر آخر أنهم قالوا أن شعبة وسفيان سمع الحديث في مجلس واحد، فكأنهم يعني لم يسمعا في مجلسين مختلفين، اختلاف المجالس يدل على تثبت الشيخ، لكن قد يكون أبو إسحاق كسل في هذا المجلس فأورده مرسلا بخلاف الرواية التي رواها متصلة مسندة فرواه على هذا الوجه وخص به تلميذه مثلا إسرائيل أو حفيدة إسرائيل بن يونس. إذن هذا مثال، حتى لو أننا حذفنا هذه الروايات، في رواية إسرائيل بن يونس والتي لم يعلها العلماء كالبخاري رحمه الله والدارقطني إلى آخره، كيف لم يعلوها وقد خالف من هو أولى منه؟ نقول لأن إسرائيل من أثبت الناس في أبي إسحاق، وقد قال الدارقطني أنه يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد أو سورة الحمد يعني الفاتحة، فهذا يعطيه ويكسبه مزية وقوة، فعند ذلك لا يقال على روايته بالشيء. طيب إن شاء الله دقائق فقط شوف
لأي بعد النهار رجل لأي بعد النهار
هل لك أي بعد النهار؟ طيب طيب أخونا يقول الرواية الأخرى التي يحكم عليها بالإرسال الآن، هل نحكم على هؤلاء بالشذوذ؟ من الذي زاد؟ الرواية الأولى رواية إسرائيل ويونس ومعاوية، كذلك زهير بن معاوية وقيس بن الربيع ورواية أبي عوان. الرواية الثانية التي الرواية الناقصة، لا يحكم على الرواية الناقصة بالشذوذ، لا يحكم على الرواية الناقصة بماذا؟ بالشذوذ، لماذا رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع؟ هم سمعاها كذا من أبي إسحاق، فلا يقال ولا يبكم عليهم بماذا؟ بالوهم أو بالشذوذ. ولذلك يقال الرفع هنا زيادة ماذا؟ زيادة ثقة مع صحة هذا الوجه، صحة عن من؟ عن أبي إسحاق. لكن ليس معنى أن هذا الحديث المرسل صحيح، ليس معنى هذا أن المرسل صحيح، لكن هذا الوجه كذلك وجه صحيح قد سمعه شعبة وسفيان وأبو الأحوص من أبي إسحاق مرسلا، أي نقول حدث به أبو إسحاق على الوجهين، مرة نشط فأسنده ومرة كسل فأرسله، لكنه محفوظ على الرفع أو على الاتصال. نعم. كيف؟ نحن عندنا الشذوذ لا يكون إلا عند التفرد. تفرد بماذا؟ بزيادة. لم يتفرد بماذا؟ القضية نعم التفرد، وإن كانت معه متابعات في بعض الأحيان، قد يروي الحديث صدوق أو اثنان ممن يقال فيهما لا بأس به، يعني من في مرتبة الصدوق، ويخالف من هو أولى منهم في الوصف والعدد، يحكم على رواية الاثنين بالشذوذ. لماذا؟ لكونهما قد تفرد بذلك وحالهما لا يقوى على مخالفة الآخرين، ويحتمل أنهما سمع في مجلس واحد فتكون رواية الاثنين بمثابة رواية الواحد. نعم. ما هو معلم الإرسال
هذا الطريق،
لكن الحديث ثبت من طريق مسلم متصل، فالحديث إذن ماذا؟ متصل، لكن هذا الوجه معلم. معرفنا. طيب معلم، لكنه ثبت متصلا من رواية إسرائيل ابن يونس وزهير ابن معاوية إلى آخره. طيب، أيضا من الأمثلة ما جاء أيضا في سنن في عفوا في علل الدارقطني، حيث سئل رحمه الله تعالى عن حديث أبي عمرو الشيبان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكتب أيضا حتى يتضح. نعم. قال: ورفعه عنه ابنه معتمر، ووقفه يحيى القطان وحماد بن سلمة، قال: ورفعه صحيح. إذن عندنا حديث رواه أبو عمرو الشيباني رواه عنه سليمان ابن سليمان التيمي، سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه هكذا سليمان التيمي عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا، وقد رواه عن سليمان التيمي ابنه معتمر، بمعتمر ابن سليمان عن سليمان. خالفه يحيى بن سعيد القطان وحماد بن سلمة، فرويا عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود موقوفا، طيب انت تخليك بقى قريب مننا يا شيخ. يعني انظر هذا الحديث الان، سليمان التيمي اختلف عليه، فرواه عنه ابنه معتمر بن سليمان، ثم معي سليمان التيمي رواه عنه معتمر بن سليمان عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مرفوعا، معتمر خالف اثنين من الثقات وهما حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان، خالف من هو أولى منه في العدد، ومع ذلك حكم الإمام الدارقطني على رواية معتمر فقط بأنها صحيحة، وقد تفرد فيها معتمر، هو معتمر بن سليمان فقط تفرد، وخالف يحيى بن سعيد وحماد بن سلمة على القول ثقة، على القول بأن المقبول إذا خالف من هو أولى منه حكم عليه بالشذوذ، هذا هو الأصل. لكن معنى هذا المثال كيف لم يحكم الدارقطني على رواية معتمر بالشذوذ؟ لمزية فيه، لمزية له في روايته عن من؟ عن أبيه. هذه المزية جعلته كأنه من الثقات الأثبات في الرواية عن أبيه. إذن فالراوي الثقة إذا ما قيل فيه أنه من أثبت الناس في الشيخ فقد يروي عن هذا الشيخ ويقارنه من هو أكثر منه في العدد أو في الوصف، ولا نحكم على روايته بالشذوذ لهذه المزية. هذه المزية. إذن الأمر الأول، عرفنا أن الراوي الثقة الذي له مزية في شيخ لو روى رواية وخالفه فيها من هو أعلى منه في العدد فقد لا يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. هل هذا على الإطلاق دائما؟ لا، في بعض الأحيان يحكم عليه بالشذوذ، وفي بعض الأحيان يحكم على روايات بأنها رواية محفوظة وهي زيادة ثقة، كما مر معنا من كلام الدارقطني. المثال أو الحالة الثانية، إذا كان المخالف هو أحد الأئمة المشاهير فوجد من كلام العلماء أنهم لا يردون رواية هذا المشهور أو هذا الإمام الذي خالف، بمعنى قد يروي الإمام مالك حديثا فيخالفه فيه ثقتان، فعند ذلك لا يحكم على رواية الإمام مالك بالشذوذ، ذلك لكونه من الأئمة المشاهير الحفاظ الذين لا يستهان بروايتهم ولا يحكم على روايتهم في بعض الأحيان بالشذوذ، ذلك لما هم عليه من تثبت وإتقان وحفظ. مثال ذلك أيضا ما رواه الدارقطني في العلل، حيث سئل عن حديث رواه مسروق عن عبد الله، سأل قوم من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن الروح فسكت، قال فظننا أنه يوحى إليه، ثم قال ويسألونك عن الروح من نعم ويسألونك عن الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، فقال يرويه عبد الله بن إدريس عن الأعمش، عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود. وخالفه وكيع وعيسى بن يونس. وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر فرووه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. عن عبد الله ابن مسعود نعم. فانظر الخلاف هنا الآن على الأعمش، الخلاف على الأعمش، فقد رواه عنه عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن مرة عن مسروق، مش عبد الله بن مسروق، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله ابن مسعود، ورواه في الطريق الثاني وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر فرووه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. ما هو الخلاف هنا؟ الخلاف في تسمية شيخ الأعمش، بل في الطريق من الأعمش إلى ابن مسعود. هل الرواية من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، أو من رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود؟ إذا ما نظرت هنا تجد أن الراوي وهو عبد الله بن إدريس تفرد بذكر عبد الله بن مرة عن مسروق، خالف وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسر ومن الثقات، لكن عبد الله بن إدريس أيضا من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات. على تعريفنا للشاذ سيحكم على هذا السياق بماذا؟ بالشذوذ. لكن ماذا حكم الدارقطني؟ قال ولعلهما صحيحان. وابن إدريس يعني عبد الله بن إدريس من الأثبات ولم يتابع على هذا القول. إذن لم يحكم على رواية ابن إدريس بماذا؟ بالشذوذ، بل حكم على الروايتين بالصحة، حكم على الروايتين بالصحة، واستند إلى تثبت عبد الله ابن إدريس أيضا في قرائن أخرى. قرائن أخرى أن الأعمش من الأئمة المشاهير الحفاظ الذين يسمعون الحديث من عدة أوجه، فلا يستبعد أن يكون قد سمع الحديث من إبراهيم عن علقمة، وقد سمع الحديث كذلك من عبد الله بن مرة عن مسروق. وهذا الذي دعا الدارقطني إلى العمل بالوجهين وإلى تصحيح الوجهين. أيضا نقول ليس هذا دائما بمضطرد، لكن إذا ما وقفت على مثال من ذلك فيكون إنسان عنده وعي وفهم أن الدارقطني ما خالف هنا القاعدة، وإنما عمل بهذه الرواية وحكم على رواية عبد الله بن إدريس بالصحة لكونه من الثقات الأثبات، ولكون الأعمش أيضا من الأئمة المشاهير الذين قد يسمعون الحديث على عدة أوجه. طيب، أيضا من الأمثلة أو من الوجوه التي لا يعل فيها العلماء رواية الثقة إن خالف من هو أولى منه، أن يأتي راو آخر غير الثقة المخالف وغير الجماعة الذين خالفوه فيروي الحديث على الوجهين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا مثلا عندنا حديث هذا الحديث فيه خلاف، مثل هذا الحديث الأعمش يروي عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، ووكيع وعيسى يرويا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، فيأتي مثلا علي بن مسهر هذا فيروي الحديث عن الأعمش عن عبد الله بن مرة وعن الأعمش عن إبراهيم،
يعني يأتي ثقة فيروي الحديث على الوجهين، يجمع بين الوجهين، يجمع بين الوجهين. إذن يكون عبد الله هذا تفرد بهذا الوجه وخالف من هو أولى منه خلاف لهذين الثقتين بهذا الوجه، ثم يأتي طريق ثالث، يأتي ثقة آخر كعلي بن مسلم هنا، فيجمع بين الوجهين، فعند ذلك رواية هذا الثالث كأنه يقول يا جماعة لا تتسرعوا بالحكم على عبد الله بن إدريس بالشذوذ، فقد سمعت الحديث بما سمعه بالوجه الذي سمعه، وسمعت الحديث كذلك بالوجه الآخر، فجمع هنا بين الوجهين كان تصديقا لرواية الثقة المنفرد. هناك أمثلة على ذلك أيضا، نأخذ تلك الأمثلة. من الأمثلة ما جاء في العلل الإمام الرازي رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 65 و100، قال سألت أبي عن حديث رواه مالك وابن عيينة عن الزهري، مالك وابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال هو كلكم يجد ثوبين، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. تمام. ورواه سليمان بن كثير عن الزهري، سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. انظر الخلاف هنا الآن على من؟ على الزهري. ها هو الزهري الشيخ المختلف عليه، رواه عنه مالك بن أنس وتابعه سفيان بن عيينة، فروي الحديث عن الزهري عن ابن المسيب، سموا شيخ الزهري سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. خالف هذين الإمامين سليمان بن كثير وهو أيضا من الثقات، فرواه عن الزهري ولكنه سمى شيخ الزهري أبا سلمة عن أبي هريرة. لو أننا جئنا هنا فقط هكذا سنحكم على رواية سليمان بن كثير بماذا؟ بالشذوذ، لكوني خالف مالكا وابن عيينة، بل لو خالف مالك فقط قد يحكم على الوجه بالشذوذ. لكن هنا لم يحكم أبو حاتم الرازي على رواية سليمان بالشذوذ، لماذا؟ لمجيء رواية عقيل بن أبي خالد أو ابن خالد، فروى الحديث عن الزهري فسمى الشيخين سعيد بن المسيب وابي سلمة، أي جمع بين الوجهين، فقال عقيل عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن أبي هريرة، فصار هو متابع لسليمان أيضا في ماذا؟ في هذا الوجه. إذن من الحالات التي لا يحكم على رواية الثقة المخالف لمن هو أولى منه بالشذوذ أن يأتي ثقة آخر فيجمع بين الوجهين المرويين عن الشيخ المختلف عليه، فعند ذلك يحكم على هذه الوجوه أو على هذين الوجهين بماذا؟ بالصحة. ماذا قال أبو حاتم؟ قال كلاهما صحيح، وقد روى عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم.
هل هذا الإخوان من أخذ وليس الحديث في هذين الفرقين
يحمل على وجهين.
نعم.
طيب أيضا بارك الله فيكم، من الوجوه والصور التي يخالف فيها ثقة من هو أولى منه ولا يحكم على روايته بالشذوذ، أن يروي الثقة الحديث فيخالف فيه غيره، فتأتي عن هذا الثقة رواية أخرى يوافق فيها رواية الجماعة. بمعنى سليمان بن كثير هنا مثلا روى هذا الحديث بهذا الوجه عن الزهري عن أبي سلمة، خالف مالك وابن عيينة، لكن سليمان نفسه قد جاء عنه نفس هذا الوجه. واضح؟ بمعنى روى مرة عن الزهري عن ابن المسيب متابعا لمالك وابن عيينة، ثم روى كذلك وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة، لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على ثبوت الرواية عن سليمان في كلا الوجهين، في كلا الوجهين. يعني قد ثبت عن سليمان أنه روى عن الزهري عن ابن المسيب، وثبت عن سليمان أنه روى عن الزهري عن
أبي
سلمة، فمرة وافق ومرة خالف، فكأنه يقول عندي ما عند الآخرين، فأعلم أن الرواية وردت بهذا الوجه، وأنا كذلك عندي ما ليس عند الآخرين وهي الرواية بهذا الوجه. مثال أيضا نأخذه على ذلك أن يكون لهذا المخالف رواية أخرى يوافق فيها رواية الجماعة الذين خالفهم، يقول لهذا الراوي المخالف رواية أخرى يوافق فيها رواية الجماعة الذين خالفهم. واضح؟ هذا يدل على أنه قد حفظ ما عندهم وزاد عليهم مما ليس عندهم. طيب مثال ذلك ما جاء في العلل، سألت أبي حاتم يقول سألت أبي عن حديث رواه ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار من بني بياضة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مزاور في المسجد، فوعظ الناس حذرهم وقال نصلي وناجي ربه لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وروى ابن هاد أيضا على إثر ذلك عن محمد بن إبراهيم، ابن هاد كذلك عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم
أنه حدث هذا الحديث أنه حدثه البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية ابن هاد تابعه عليه آخرون، فقبلا تابعه نعم. إذن هذا المثال كما ترون آخرون يروونه عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار تابعهم عليه ابن الهاد، لكن جاء وجه آخر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم حدثه ماذا؟ البياض الذي هو رجل من الأنصار، لأنه قال عن رجل من الأنصار من بني بياض. إذن ابن الهاد هنا متابع على هذه الرواية، وابن الهاد هنا مخالف لمن؟
لهؤلاء.
دعك الآن من روايته الموافقة على روايته المخالفة، سيحكم على روايته ماذا؟ بالشذوذ. لكن لما كانت له رواية بنفس رواية الآخرين هؤلاء ماذا قال أبو حاتم؟ قال أبو محمد قال أبي لولا أن ابن الهاد جمع بين الحديثين أو جمع الحديثين لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونه، أي يروونه بخلاف ماذا؟ روايته. فهنا حكم على هذه الرواية بأنها مقبولة لكونه له رواية بنفس الوجه الذي يوافق رواية ماذا؟ الجماعة ورواية الثقات. نعم. ما هو أخونا إسلام يسأل يقول ألا نعقد الترجيح؟ يعني كيف الأصل نحن نرجح بين الراوي المختلف عليه قبل هذا؟ هذا طبعا قد سبق في الرواية الماضية أن هذا بشرط ماذا؟ ثبوت هذين الطريقين وعدم وجود مزية أو راجح ومرجوح في هذين ماذا؟ في هذين الروايتين. لكن لو عندنا الإسناد جاء إسناد هكذا عن ابن الهاد، خليكم معي، لو جاء رواية عن ابن الهاد بهذا الوجه ورواية عن ابن الهاد بهذا الوجه، إذن هناك خلاف على من؟ نظرنا في هذا الوجه فإذا به الأكثر يروونه بهذا الوجه والأقل يروي بهذا الوجه، سنحكم على هذا بماذا؟ الشذوذ مباشرة. تمام؟ لكن المفترض في مثل هذا أن هذه الرواية ثابتة عن ابن الهاد وليست هناك مزية لهؤلاء على هؤلاء، فعند ذلك قد ثبت هذان الوجه. أخونا إسلام يقول المخالف نعود يعني أنت تقول الآن يختلف على ابن الهاد، في وجه تبع فيه ووجه لم يتابع، فهل معنى ذلك أننا ناتي للوجه الذي تابعه آخرون عليه فنقول هذا المحفوظ، ولأن هذا الوجه لم يتابع عليه فنقول هذا منكر أو شاذ؟ هكذا تريد؟ صنيع العلماء هذا وما مر من قبل في كلام الدارقطني يدل على أن هذه الطريقة غير صحيحة، الطريقة غير صحيحة. لو كان ما تقول صحيحا لماذا أبو حاتم يصحح هذا الوجه ويصحح هذا الوجه؟ تمام؟ لا، الرواية الآخرين في المتابعة هي قرينة نعم على صحة هذا الوجه لكن مش في كل الأحوال. طيب، أيضا هناك الصورة الثالثة والوجه السادس من الأمور التي لا يحكم فيها خامسة. طيب، طيب
طيب بعض الأحيان يأتي من الوجوه أن الراوي ينفرد برواية ويخالفه غيره ولا يحكم على روايته بالشذوذ لكونه قد روى تلك الرواية من كتابه عن شيخه. يكون قد روى هذه الرواية يأتي كذا في الراوي قد حدثت عنه أو حدثني فلان عن فلان من كتابه، فكونه أنه روى هذه الرواية من كتابه هذا التلميذ تلميذه يعني فرضنا ابن الهاد يقول حدثني محمد بن إبراهيم من كتابه عن أبي حازم، إذن قد حفظ هذه الرواية ودونها في كتابه وضبطها، وكتابه هذا مشهور معروف بين العلماء لم يطعن فيه أحد، فروى الرواية من كتابه وخالفه غيره وخالفه غيره، هل نحكم على روايتنا بالشذوذ؟ في بعض الأحيان لا يحكم عليه العلماء. بماذا؟ بالشذوذ. لماذا؟ لأن احتمال الوهم والخطأ منه منتفن، لأنه أخرج الرواية ليس من ضبط صدره وإنما من ماذا؟ من أصله ومن كتابه. واضح؟ طيب أيضا من الصور التي لا يعل فيها العلماء رواية المنفرد أو المخالف ما إذا حفت رواية المخالف قرائن دلت على حفظه والقرائن هنا كثيرة، لكن نذكر شيئا من هذه القرائن. من هذه القرائن أن يروي قصة عند تحديثه بهذا الحديث، قصة خاصة بهذا الحديث، دلت هذه القصة على أنه قد حفظ هذا السياق لحفظه لهذه القصة. مثل ما ذلك إنسان يقول أنت قلت لي الكلام الفلاني، فتقول أنت أنا ما أذكر هذا، أو تنفي هذا النقل فيدعم قوله بقصة فيقول ألا تذكر يوم أن وقع كذا وذهبنا فعملنا فوقع فذهب فطلع، ذكر لك قصة. هذا الذكر وهذه القصة تدل على ماذا؟ هو استند إليها مداعما قوله وأنه قد حفظ هذه الكلمة بدلالة حفظه لهذا السياق ولهذه القصة. فهذا نفسه العلماء في بعض الأحيان يختلف راو فيخالف غيره، لكن في سياقه لهذا الحديث يذكر قصة فيعتمدون على ذكره لهذه القصة أنه قد حفظ هذا السياق، فلا يعلون روايته بالشذوذ هناك مثال أيضا يدل على ذلك، وهو أيضا ما جاء في العلل للرازي، قال سألت أبي عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك، نقرأه بس، عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، قال ابن أبي حاتم لأبيه أيهما أصح؟ الرواية التي هي من رواية أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، أو رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة، أيهما أصح؟ قال أبي قتادة وأحفظ من أشعث وأحسب الحديثين صحيحين، لأن لسعد بن هشام قصة
في سؤال عائشة عن نكاح عن ترك النكاح يعني التبدل. يعني قال ماذا؟ رواية قتادة التي هي رواية أشعث ابن عبد الملك هذه أحفظ، وقتادة عفوا التي هي رواية عن الحسن عن سمرة هذه الرواية أقوى مما رواه أشعث ابن عبد الملك. طب لماذا لم يحكم على رواية أشعث ابن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة بالشذوذ أو بالنكارة أو بالضعف؟ قال لأن لسعد بن هشام عن عائشة قصة في سؤال عن التبتل أو عن النكاح، فاستند لتصعيد هذه اليوم بورود ماذا؟ هذه القصة. أيضا في هذه السائل هناك مثال في الحديث الثاني. نعم، في صفحة 63 و300، ما أدري عندي مش ظاهر الكلام. وفيه في السياق قصة تدل، قال الحافظ في السياق قصة تدل على أن العوام أي ابن حوشب حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول، فذكر أي ذكر حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حافظه. إذن هذا نقل ينقله الحافظ بن حجر عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله. قال إذا كان في السياق قصة دل ذلك على أن الراوي قد حفظ. إذن في بعض الأحيان يروي الثقة حديثا لكن في سياقة هذا الحديث قصة، ولكنه يخالف من هو أولى منه وصفا أو عددا، ومع ذلك لا يحكم أحدهم أو بعض النقاد عليه بالشذوذ. لماذا؟ ما القرينة التي جعلته لا يحكم عليه بالشذوذ وقد خالف الأولى منه؟ أنه ذكر قصة في السياق فدل هذا الذكر على أنه قد حفظ هذا الحديث لحفظه لهذه القصة. هذا واضح؟
نعم.
من القرائن كذلك التي تجعل بعض العلماء لا يحكمون على رواية الثقة إذا خالف من هو أولى منه بالشذوذ، من القرائن إذا كان الإسناد يدور على راو وقد عرف هذا الراوي بالشك في الحديث، عرف هذا الراوي بالشك في ماذا؟ في الحديث. فتجد مثلا في بعض الروايات يروي الراوي حديثا فيرسله ويخالف غيره فيصله. نعم لن نحكم عليه لكونه قد أنقص بالشذوذ، لكن هل نوهمه في ذلك؟ نقول أنه في بعض الأحيان الراوي إذا كان من الشكاكين فإنه لمزيد ورع أو لورعه عند أن يأتيه شك أن الرواية على هل هي على الوصل أو الإرسال على الرفع أم على الوقف، فيقوم بالإنقاص من ماذا؟ من الحديث، فيجعل الرواية المرفوعة موقوفة والرواية المتصلة مرسلة، ذلك لماذا؟ لشكه، فلا يوهم عند ذلك. على كل هذه صور وحالات قد يقف عليها طالب العلم من كلام العلماء يتعاملون مع رواية ثقة خالف من هو أولى منه على خلاف المستقر عنده في الشذوذ، أن الراوي إذا خالف من هو أولى منه صارت روايته ماذا؟ رواية الشاذ. تمام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الثالثة في بحثنا اليوم أو في كلامنا عن الشاذ، مسألة هل الرواية الشاذة التي نحكم عليها بالشذوذ تدخل في الشواهد والمتابعات أو لا تدخل في الشواهد والمتابعات؟ سبق وأن قلت أن الشاذ جاءت له استعمالات ولا لا؟ هناك من أطلق الشذوذ على مجرد التفرد، وهناك من أطلق الشاذ على مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. إذا ما أمسكنا في تعريف الحافظ وهو أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منهم، فالرواية التي خالف فيها المقبول من هو أولى منهم حكمنا عليه بالشذوذ. لماذا؟ لكونه خالف الأولى. فهذه المخالفة تدل على شديد وهمه وخطأه، فلا تدخل في الشواهد والمتابعات، لأنه لو كان له متابع لسلم من الشذوذ، لنجى من الشذوذ، لما حكمنا عليه بالشذوذ. لكن وقد يكون المتفرد متابع، لكن هو ومن تابعه يكون كأنهما في حكم ماذا؟ المتفرد، أي لم ينفعه المتابع، ومتابعته وكذلك للمتابع لم تنفعه. لكن لو فرض أن من العلماء من حكم على تفرد الثقة أو الصدوق بالشذوذ، ثم وقفنا نحن على متابع، فإن ذلك ماذا؟ ينفعه ويكون شاهدا. إذن لما نقول أن الشاذ لا يستشهد به، فنحن نقول ذلك على الشاذ الذي حكمنا عليه بالشذوذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام الترمذي في تعريف الشاذ، في تعريف الحديث الحسن، عند أن قال: والحسن عندنا هو كل حديث ليس في إسناده كذاب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، وكل حديث ليس في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا. ما معنى ولا يكون شاذا؟ أي أنه لا يخالف من هو أولى منه، ويروى من غير وجه، يأتي من طرق أخرى فتقوي هذا الضعيف فيصير حسنا لغيره. هنا الإمام الترمذي قصد ولا يكون شاذا الشذوذ ماذا؟ الذي فيه المخالفة، أو عنا بالشذوذ هنا ضعفا، قصد أن ضعفا، ضعفا شديدا أم خفيفا؟ شديدا، لأنه قال هو يعرف الآن حسن لغيره، والحسن لغيره الأصل ماذا؟ ضعيف، واحترز في التحسين من أن يكون متهم بالكذب، وما كان على هذه الشاكلة، لأن حديث المتهم بالكذب يدخل في الشواهد؟ لا يدخل في الشواهد ولا يصلح للتحسين. ومثله الشاذ، لأن الشاذ ضعفه شديد ولا يدخل في الشواهد والمتابعات، فنفى عن الضعيف الذي يصلح للحسن أو الحسن لغيره أن يكون راوي متهم بالكذب أو أن يكون ماذا؟ شاذا. فدل ذلك على أن التهم بالكذب لا يدخل راويها في الشواهد والمتابعات، والشاذ كذلك لا يدخل فيه الشواهد والمتابعات. واضح هذا؟ تمام. نعم.
قد قلنا الشاذ لو احنا وقفنا على طريق آخر العلماء لم يقفوا عليه في أداء متابع
شن هون
الرواية الشاذة العلماء حكموا على الشذوذ
على أي صورة؟ أنا قلت الشاذ على معنى المعنى الذي أراده الخليلي،
على تعريف الإمام ابن حجر؟
لا، ما قلتش أنا هذا. على تعريف الحافظ ابن حجر يكون شاذا لا يكون في الشهود والمتابعات، لكن قلت وإن أطلق بعضهم وصف الشذوذ ممن يرى إطلاق هذا الوصف على التفرد ثم وقفنا نحن على طريق آخر فهذا يدخل في باب ماذا؟ الشهود المتابعات، ليس به مخالف. تمام. أيضا هناك نقل يدل على هذا المعنى، على أن الشاذ لا يدخل في الشواذ المتابعات، من ذلك ما جاء أيضا عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، ليس كل ضعف يزول بمجيء من وجوه. فالضعف الشديد لا يزول، هذا الضعف الشديد إذا ما جاء من طرق أخرى. قال: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيء من وجوه، بل ذلك يتفاوت. فمنه ضعف يزيل ذلك، يعني بمجيء من طرق أخرى، بأن يكون ناشئا من ضعف حفظ راوي، يعني الضعف الخفيف هذا يزول فيما لو جاء من عدة طرق فيقوي بعضه بعضا. قال: مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظ ولم يختلف فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. ده الضعف الذي نعوذ الإخوة اللي وراء اقربوا منا كذا، اقربوا مننا بارك الله فيكم، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية فإذا بها تنام وترقد وتكون في عالم من الأحلام. معنا شيخ وليد هنسلمك راية المراقبة، يعني على أساس اللي خد له غفلة كده تمام، تقف بيده كده ورا القبة اللي عندنا دي جزاه الله خير، خد له تعسيلة وبعدين يجي يوصل معنا. ايه رأيك يا شيخ وليد؟ تقول لك تعسيلة ولا؟ إذن هو كلامه الآن في الضعف ماذا؟ الذي يزول لمجيء من أوجه أخرى. قال: مثل ذلك المرسل، مثل ذلك الضعف الذي يكون الراوي عنده خفة في الضبط، فإذا ما وافقه غيره أو تابعه غيره ارتقى فصار حسنا، لا فيش فيه إشكال، فيه إشكال. ثم قال بعد ذلك: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك، عندما ضعف قسم ثاني لا يزول بنحو ذلك إن جاء من أوجه أخرى، يعني لو جاءت طرق لا تنفع ميت الإنسان الضعيف، ممكن يتقوى، ممكن يستند أو يتكئ على آخر فيعتكز عليه ويمشي، له جابر يجبره، إنسان مكسور نعمل له جبيرة يمشي، إنسان ميت هذا ميت لا ينفعه من يقوم بجواره ومن يحمله إلى آخره. فالضعف الشديد بمثابة هذا الميت. قال: ومنه ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومة، وذلك الضعف الذي ينشأ مثاله الضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب، وذلك حديث الكذاب يستشهد به، المتهم بالكذب يستشهد به، ضعيف جدا يستشهد به، لا، أو كون الحديث شاذا. نص ابن الصلاح على أن من الضعف الذي لا ينجبر رواية المتهم بالكذب والرواية ماذا؟ الشاذ. معنى والرواية شاذ. نعم.
على كلام الشيخ الخليلي ولا كلام ابن حجر؟
لا، هذا على كلام الآن ابن الصلاح، لا خليلي ولا ابن حجر. أيهما أقدم، ابن حجر ولا ابن الصلاح؟ ابن الصلاح. ما ينفعش نقول على كلام ابن حجر. هذه نقطة. النقطة الثانية، ألا تذكر أن ابن الصلاح قسم الشاذ إلى قسمين؟ رواية الراوي الثقة الذي خالف من هو أولى منه، وكذلك تفرد من لا يحتمل حاله التفرد. لا، تفرد من لا يحتمل حاله التفرد. تمام. فيحمل هنا على الوجه، هنا على الوجه الأول
مجرد التفرد.
لا، على الوجه الأول مخالفة. ما ابن الصلاح، كلام ابن الصلاح الآن
ازاي مش هذا نقرا ابن الصلاح؟
تمام 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 تمام. مشكور علي ورحمه الله. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لمن هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا. بهذا راعى في قضية ماذا؟ المخالفة. كان شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه ولم يرويه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد. بحالة الثانية، حالة الشذوذ الثانية التفرد. فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الإنفراد فيه. هذا تفرد الثقات الحفاظ. قال: وإن لم يكن ممن يثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. الذي تفرده وحاله لا يقبل هذا التفرد ليس بضعيف ولا هو من الثقات الحفاظ، ما بين ذلك. طيب، الشذوذ الذي رده وجعله لا يدخل في الشواذ المتابعات، ما هو أتى الآن بصورتين للشاذ، هل يعني الصورة الأولى أم يعني الصورة الثانية؟ يعني الصورة الأولى. وافق ابن حجر بن الصلاح، هو قال وافق ابن الصلاح بن حجر. تمام. يعني مثلا من يجي نقول عبد الرحمن بن نبيل زعتر، واضح؟ نقول وافق شابه الشيخ نبيل ابنه. انت شابه، ما ينفعش نقول انت تشبه ابنك في الشبه حتى. يعني يقول هما قالوا فمن شابه اباه فما ظلم، ولا قالوا من شابه ابنه فما ظلم. إذن قول ابن الصلاح في الشاذ أنه يكون مردودا ولا يصلح في الشواذ المتابعات، يريد بالشاذ ماذا؟ رواية المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب، هذا ما ذهبنا إليه. قد يقول قائل: ما يحمل على القول الثاني حتى الراوي المقبول إن انفرد لا يدخل في الشواذ المتابعات؟ نقول: هذا يخالف صنيع الأئمة. ولذلك ابن الوزير ماذا قال؟ قال في عبارة ابن الصلاح بقول أو كون الحديث شاذا، قال الصنعاني في التوضيح، فقال: أي أن الجابر يتقاعد عن زلل الضعف عن حديث نشأ ضعفه من اتهام رواته بالكذب أو من كون حديثه شاذا. قال الصنعاني: فقد ذكر ابن الصلاح كلام الأئمة في الشاذ وتعقبه، ثم قال: فنقول إذا انفرد الراوي بشيء إلى آخره، ثم قال: فمراده هنا بالشاذ الذي لا ينجبر هو القسم الأول. إذا نص الصنعاني على أن الشاذ الذي لا ينجبر عند ابن الصلاح هو ما ذكره ابن الصلاح في قسمي الشاذ في القسم الأول. القسم الأول، هذا واضح؟ إذن عرفنا الآن أن الشذوذ على هذا المعنى في المخالفة هو الذي لا يدخل في الشوائب والمتابعات، أما الشاذ الذي قد يدخل في الشواذ المتبعات هو ما على تعبير من أطلقه على التفرد فقط. الخليل
اشترط أن
يصدق الشواذ
المتبعات لكن طريقة أخرى طبعا
اشترط الشواذ التفرد لا لا هذا يعود لما ذكرناه في الدرس الماضي وهو مسألة هل نسلم أصلا الخليل بذلك أم لا. قلنا أن هذا لا يسلم به إطلاقي ولا يرد على إطلاقي فقد يكون في بعض الأحيان يحكم على تفرد الصدوق أو الثقة بنكارة أو بشذوذ لكن ليس هذا دائما. فالأصل في رواية الثقة القبول إلا إذا ما حكم أحد العلماء على هذا الثقة بالتوهيم أو تفرد عن إمام مكثر بأصل لم يروه غيره من الأثبات الثقات الذين تخصصوا في حديث هذا الشيء. تفاصيل ذكرناها في الدرس الماضي. طيب نأخذ أيضا مسألة أخرى وهي مسألة زيادة الثقات. عرفنا قبل قليل أن الراوي إذا روى رواية شاركه في هذه الرواية غيره من أقرانه ولكنه زاد عليه بزيادة فقلنا ينظر في هؤلاء الرواة المختلفين أو في هذين الراويين فإن كان في درجة متقاربة أو واحدة حكم على الراوي المخالف الزائد بأن زيادة زيادة ثقة أن زيادة زيادة ثقة. وهكذا الحال من باب أولى فيما لو روى الثقات حديثا زادوا فيه عن راو لم يذكر تلك الزيادة فمن باب أولى هذه الزيادة يسمى زيادة ماذا؟ زيادة ثقة. طيب هل العلماء دائما إذا ما زاد الراوي زيادة ولكنه خالف من هو أولى منه؟ تكلمنا عن قضية عدم المساواة في المخالفة ولكن الكلام الآن في الراوي الذي خالف من هو أولى منه فزاد زيادة في المتن أو في الإسناد رحمك الله هل العلماء يقبلون زيادته مطلقا أو يردون زيادته ويحكمون عليها بالشذوذ مطلقا أو الأمر فيه تفصيل؟ هناك من أهل العلم من قبل زيادة الثقة مطلقا قبل زيادة الثقة مطلقا وهذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء ووافقهم أوافقهما على ذلك جماعة من المحدثين كالنووي رحمه الله تعالى وجماعة أيضا آخرين من المحققين ذهبوا إلى قبول زيادات الثقات مطلقا. واضح؟ إذن الآن قضية الزيادة من الثقة علم ما سبق وذكرنا من قبل أن الراوي إذا خالف من هو أولى منه وصفا أو عددا حكم على زيادته بماذا؟ بالشذوذ. هذا مذهب جمهور المحدثين. خالف في ذلك جماعة من الفقهاء أو جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين قالوا لا لا يحكم على زيادة الثقة بالشذوذ لا يحكم على زيادة الثقة بماذا؟ بالشذوذ بل تقبل مطلقا. وجماعة من المحدثين قالوا ترد مطلقا. فهل الصواب الرد مطلقا أو القبول مطلقا؟ ننظر في كلام العلماء. مذهب جمهور المحدثين أن الأمر ليس على قاعدة مضطردة بمعنى لا يقال بقبول هذه الزيادة مطلقا ولا برد هذه الزيادة مطلقا ولكن صنيع العلماء وتصريح العلماء صرحوا أن الراوي إذا ما روى زيادة فخالف من هو أعلى منه وصفا أو عددا ردت، فإذا روى رواية خالف من هو مثله قبلت، أو من هو أعلى أو من هو أدنى منه قبلت. إذن لا نقول بالقبول المطلق ولا بالرد ماذا المطلق. طيب نريد الآن أن نذكر شيئا من كلام هؤلاء الأئمة، من ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت عن ابن دقيق العيد في مقدمة شرح الإلمام، فقال: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، ويرد على من الآن؟ على الفقهاء، لأن الفقهاء قالوا إذا ما روى اختلف التلاميذ على الشيخ، فمنهم من روى عنه الحديث متصلا، ومنهم من روى الحديث عنه مرسلا، قالوا فالحكم للوصل دائما، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ. وما إذا اختلف على الشيخ فروى البعض عنه مرفوعا وخالفهم آخرون فرووه موقوفا، قالوا فالحكم للرافع دائما. لماذا؟ لأنه هو الزائد. مالك يا عم الشيخ؟ درسك بوجعك؟ سلامتك. أه؟ معي يعني؟ ماذا قلنا؟ دقيق العيد ده قبل نص ساعة، قبل يعني ما تستني كده وتتكئ. الشيخ وليد انتبه للجماعة الله يكرمك، خليك معنا. إذن فإذا ما اختلف على الشيخ فرواه بعضهم عنه مرفوعا وبعضهم عنه موقوفا، الفقهاء يقولوا في هذا يا خنا هشام ماذا؟ تعال لي كده من العمود يا شيخ هشام، تعال لي كده. اختلف على الشيخ، تلميذ رواه عنه مرفوعا وتلميذ رواه عنه موقوفا، من الذي زاد الآن؟ الرافع. الفقهاء يقولون ماذا؟ رواية الرافع رواية زيادة ثقة، لأنه زاد، ومن زاد حج على من لم يزد لكونه قد علم ما لم يعلمه غيره. تمام. روى اختلف على الشيخ فروى التلميذ عنه الحديث بزيادة في المتن، وآخر رواه عن الشيخ بدون هذه الزيادة، الفقهاء يقولون في رواية الزائد أنها زيادة زيادة ثقة. تمام. لأنه الذي حفظ ما لم يحفظه غيره، هذا صنيع الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين على الإطلاق، قالوا هذا على الإطلاق. طيب هل المحدثين بيقابلوا هذا يقولوا لا الحكم دائما للناقص وترد الزيادة مطلقا؟ ما يقولون هذا، وإنما يقولوا ماذا؟ قالوا يعود الأمر إلى القرينة، فنعمل رواية الأحفظ، فإن كان الأحفظ قد رواه مرسلا فهي الرواية الراجعة، وإن كان الأحفظ هو الذي رواه متصلا فهي الرواية الراجعة، إن كان الأحفظ رواه مرفوعا فهو الراجع، إن كان الأحفظ رواه موقوفا فهو الراجع. لأنك أنت تقول حكمت بصحة الرواية الزائدة لكونه أحفظ، من سلم لك أنه قد حفظ؟ ما يحتمل أنه وهم فرواه مرفوعا وأن الذي رواه مرسلا هو الذي حفظ الحديث، فليس دائما الحكم للزائد وليس دائما الحكم للناقص، وإنما يدور الحكم هنا بين الحكم بصحة الزيادة أو النقصان بالنظر إلى القرائن والرواة. واضح؟ قال ابن دقيق العيد: من حكى عن أهل الحديث وأكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. قال الحافظ: وبهذا جزم الحافظ العلائي، فقال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، واضح؟ بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. هذا مثل ما يمشي معنا في العلل، مش دائما بنحكم للإرسال ولا للوقف ولا للرفع، وإنما بحسب ما يظهر لنا من قرائن أن فلان قد حفظ أو أن فلان قد وهم إلى آخره. قال الحافظ: وهذا العمل والذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض بأصل المسألة عند ذلك يقال بالزائد، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. لكن انظر، العلائي والحافظ ابن حجر قالوا: وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن، يرجع في ذلك إلى من؟ إلى كلام الأئمة المتقدمين. فكيف يقال عند ذلك أن المتأخرين لم يكونوا يرجعون إلى كلام المتقدمين، بل كانوا يخالفون المتقدمين وصار لهم منهج على خلاف منهج المتقدمين، وكيف نرجح أن نرجح منهج المتقدمين أو المتأخرين؟ كأن المتأخرين بمعزل ولهم منهج يختلف عن منهج المتقدمين. هذا فيه فائدة في عزو العلائي واستناد الحافظ ابن حجر إلى صنيع المتقدمين، أن صنيعهم ما انفك عن صنيع المتقدمين، بل هو تبع له مستنبط مأخوذ منه. تمام. أيضا من كلام العلماء فيما يدل على ذلك ما جاء عن البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام، قال البياقي: وذكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يرحمه الله فصلا في زيادة من زاد في هذه الأخبار وإذا قرأ فأنصته، قال: لسنا ندفع أن تكون الزيادة في الأخبار مقبولة من الحفاظ. قال: ليس لا ندفع ولا ننكر أن الزيادة في الأخبار من الحفاظ ماذا؟ مقبولة، مقبولة، واضح؟ لا ندفع ذلك، ولكن إنما نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالإخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قبلت زيادته. إذا تكافأت، لا أن الأخبار إذا تواترت بنقل العدالة والحفظ بخبر فزاد راو ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة أن تلك الزيادة تكون مقبولة. إذن بيقول نحن نقبل زيادات الثقات الحفاظ، وإذا ما استوى الثقات الحفاظ فزاد بعضهم على بعض قبلت، لكن إذا ما روى الحفاظ رواية فانفرد أحد الرواة فروى رواية وليس هو مثلهم في الضبط والحفظ فإننا لا نقبل هذه الزيادة. هل معنى ذلك أن البياقي يقبل الزيادة من الثقة دائما؟ يرد الزيادة من الثقة دائما؟ لا، وإنما ينظر في ذلك في حال الرواة وفي القرائن. نعم. أيضا حقيقة كلام العلماء في ذلك كثير، لكن نختصر أيضا من الكلام ما قاله الزيلعي في نصب الراية، قال: في أثناء كلامي على الإصرار بالبسملة في الصلاة الجارية، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس في قوله من المسلمين في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط. بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها، وفي موضع يغلب على الظن صحتها، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة، وفي موضع يغلب على الظن خطأها، وفي موضع يتوقف عن الزيادة. هذا كله الذي كلام نظري يدل عليه العمل الذي نأخذه في ماذا؟ في العلم. إذا عرفنا أن ما يذهب إليه الفقهاء والأصوليون وبعض المحققين من المحدثين في أن الزيادة من الثقة تكون دائما مقبولة، بل بعضهم يستند إلى كلمة البخاري في حديث أبي موسى الذي أخذناه: لا نكاح إلا بولي، الذي رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في رواية إسرائيل ابن أبي يونس ابن أبي إسحاق عن جده: والزيادة من الثقة مقبولة. قاله البخاري إمام المحدثين، قال الزيادة من الثقة مقبولة، فهذا حكم عام في كل زيادة ثقة تكون مقبولة. من قال هذا فلا يعرف صنيع البخاري، ولا يعرف صنيع المحدثين، ولا يعرف طريقة البخاري بالصحيح الذي تحاشى ذكر كثيرا من الزيادات، بل ترك كثيرا من الأحاديث لزيادات فيها لما يراه من شذوذ. فكيف يقول أن البخاري يرى الزيادة دائما من الثقة مقبولة؟ إذن كيف قال هذا البخاري في حديث أبي موسى الأشعري؟ قال هذا لمزية في رواية إسرائيل، تلك المزية التي رأيناها. وأضف لذلك لأنه أيضا له متابعات توبع فيها إسرائيل، فلم يكن ماذا؟ بمتفرد. بقي في هذا المبحث حتى نختم ما وقع بين المحدثين البين في قضية الزيادة. فمن العلماء من قال الراوي المقبول إذا روى زيادة فإننا نقول بقبول هذه الزيادة بشرط ألا يكن بينها وبين أصل الحديث منافاة، فتعل الزيادة إذا ما كان بينه وبين أصل الحديث ماذا؟ منافاة. أما إذا كان من الممكن أن يجمع بين ما زاده الراوي وبين أصل الحديث الذي رواه غيره فلا نحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بشذوذ. هذا القول اضطرب أو اختلف فيه الوارد أو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ففي بعض المواطن يرد زيادة الراوي التي خالف فيها من هو أولى منه مطلقا دون أن ينظر إلى قضية المنافاة وعدم المنافاة، يمكن الجمع بينه وبين أصل الحديث أو لا يمكن الجمع، وعزى هذا إلى صنيع المتقدمين. وفي بعض المواطن كالنزهة وغيرها أو في النكت ترى أنه يذهب، بل عزى ذلك أيضا إلى المحدثين، أنه ينظر في هذه الزيادة، فالتي يستطيع أن يجمع بينها وبين أصل الحديث فلا يحكم عليها بماذا؟ بشذوذ، والتي لا يجمع هي التي يحكم عليها بالشذوذ. والراجح في هذه القضية أن ما عليه صنيع الأئمة كالبخاري والعلماء كابن خزيمة ومسلم أننا نحكم على الزيادة التي يرويها الراوي مخالفا لمن هو أولى منه بالشذوذ، ولا يلتفت إلى قضية منافاة أو عدم منافاة أو عدم منافاة. وهذا الذي ذكرت الآن والراجح في هذه المسألة، لأننا لو اشترطنا التعارض أو المنافاة فلن نحكم على زيادة بشذوذ أبدا، فما من زيادة إلا وقد يستطيع المرء أن يوفق بينها وبين أصل الحديث. ووجد أن من الأئمة من حكم على بعض الزيادات بالشذوذ وهي لا تنافي أصل الحديث، من ذلك ما جاء في الصحيح أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره بالتراب. جاء في زيادة
فليربه ثم يغسله سبعة. هذه الزيادة حكم عليها البعض كالنساء وغيره بالشذوذ، مع أنه من اللازم عند غسل الإناء إراقة ما فيه من الماء أو من الماء ليتأتى للغاسل أن يغسله، ومع ذلك حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، مما يدل على أنهم لم يلتفتوا إلى كون الجمع ممكنا بين هذه الزيادة وبين ماذا؟ وبين أصل الحديث. وقد سبق أن ذكرت عن ابن خزيمة رحمه الله أنه قال ائتوني بأي حديثين مختلفين يظهر أو صحيحين يظهر لكما فيهما تعارض وأن أوفق بينهما، فما من فقيه إلا ويستطيع أن يوفق بين زيادة وبين أصل الحديث. فإذا ما كنا نريد دائما التوفيق والجمع سنستطيع، وهذا إذا ما قلناه في المتن، فكيف سنفعل في الإسناد وكيف سنوفق في الإسناد؟ واضح. ولذلك أي زيادة يختلف أو يرويها الراوي زائد على أصل الحديث الذي رواه غيره من الثقات يحكم عليها بالشذوذ، سواء أمكن الجمع بينها وبين أصل الحديث على طرق جمع الفقهاء من إطلاق وتقييد وعموم وخصوص إلى غير ذلك، فإنه يحكم عليها بالشذوذ. والله تعالى أعلى وأعلم. وأختم هذا المبحث بأن هذا البحث في زيادات الثقات إنما هو في زيادات ثقات التابعين فمن دونهم، وأما ما يزيد الصحابي على صحابي آخر فلا يعامل بهذه المعاملة، وإنما يكون بمثابة حديث منفرد. فلو أن الثقة انفرد برواية حديث قبل، وكذلك لو أن الصحابي انفرد بزيادة حديث على أصل قد رواه صحابي آخر قبل وعمل بهذه الزيادة، ولو أنها مخصصة للأصل خصص بها أو مقيدة للأصل قيد بها، ولا يقال شذ الصحابي الفلاني لكونه قد روى ما يخالف فيه غيره. والله تعالى أعلى وأعلم. لهذا نكون قد انتهينا من بحث الشذوذ، والدرس القادم يكون الكلام على أيضا المنكر، ولا يقل هذا المبحث الذي سنذكره يعني أطال الله في أعمالنا إن شاء الله، لا يقل أهمية عن مبحث الشاذ للخلاف الطويل الذي أيضا بين المعاصرين في مسألة المنكر. نعم.